طيب السؤال الثاني يقول: من كان متمكنا متأصلا في عقيدة أهل السنة، هل ينصح بقراءة كتاب إحياء علوم الدين؟
طيب، يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. والله هو لا ينصح، لكن لنفهم الأمر. موضوع الغزالي ليس متعلقا فقط بأمر الحديث أو كتاب إحياء علوم الدين. أنت لتنظر لأي مصنف صنف في الأزمنة المتأخرة، خصوصا إذا كان المصنف مخالفا عقائديا وكان نهجه في التعليم والتعلم ليس هو نهج أهل السنة. فعليك أن تفهم أمرا، أي علم من العلوم تبدأ فيه بالتأصل على طريقة أهل السنة، تقرأ مؤلفات أهل السنة، ثم بعد ذلك حين تبدأ تريد أن تستوعب هذا العلم تفهمه بشكل جيد جدا، ابدأ من الأقدم في الأحدث في الأحدث في الأحدث. يعني نحن الآن مثلا، ما هي المادة الموجودة عندنا معاشر أهل السنة فيما يتعلق بكتاب الإحياء؟ عندنا مواد نقدية مثل فتوى الشيخ عبد اللطيف اللي حققت، عبد اللطيف آل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، مو هذا مال الهيئة، لا، واحد ثاني جدة قبل. وعندنا تحذيرات جمعت، وعندنا كتاب عبد الرحمن الدمشقية، وعندنا كتاب الشيخ عبد الرحمن الوكيل هل تجنيت على الغزالي، وعندنا مجموعة من التصانيف التي عنيت بإشكالات الإحياء، ونقدات لابن الجوزي، ونقدات لعياض النقدات، وفصل هكذا في شرح الأصبهانية لابن تيمية تكلم فيه عن هذا الموضوع. وكان النقد مصبا على إشكاليات عقدية، وعلى إشكاليات في التصوف، وعلى إشكاليات في باب علم الحديث وما يذكر عن السلف والأخبار وغير ذلك، يعني كثرة الأحاديث المنكرة والتي لا أصل لها. الكتب التي تعنى بالتصوف المتأخرة، التصوف اللي عندنا إشكالية معه، التصوف اللي صار في تزاوج بينه وبين الفهم الفلسفي العام، بعض أئمتنا له نقد تفصيلي عليه. يعني مثلا ابن القيم في مدارج السالكين نقد أمورا كثيرة مما أدخله هؤلاء على التصوف الصحيح، كذلك في طريق الهجرتين. من أعظم الكتب في الباب الاستقامة لابن تيمية، استقامة الشيخ الإسلام. لكن الاستقامة ترى على فكرة، والكتاب ينتفع منه، لكن إلى الآن هو يحتاج إلى تحقيق، الطبعة الموجودة رديئة. وقد كلمني بعض المحققين وقال أنه حققه واستبعد الجزء الأخير المتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنه بدا له أن هذه الرسالة ملحقة، ولكن الحديث حصل قبل 11 عاما وإلى الآن ما صنع شيئا، ولا أدري ما الذي حصل. الكتاب يحتاج إلى تحقيق. كتاب ابن تيمية الاستقامة كان ينقد الرسالة للقشيري. الجماعة الصوفية هؤلاء بحثك معهم ليس بحثا عقديا في الموجود في الواسطية وفي كتاب التوحيد وغيره، لا لا، لهم أحوال دقيقة، لهم ألفاظ مجملة، بعض كلام لهم تراه تظنه صوابا ثم تكتشف أن تحته إشكالا. هذا ابن تيمية بدأ يشرح لك هذا الموضوع جدا في موضوع الاستقامة. يعني مثلا لما نتحدث عن الملامتية مثلا، الذين يظهرون الذنوب بحجة أننا خلاف الرياء، هذا الصورة موجودة عند بعض الناس، وقد رأيت بعض الدعاة يوجه إلى شيء من أحوال الملامتية. يعني مثلا الجماعة اللي يقول لك، يعني قال لك متى يعني تفرح؟ قال: إذا لم أرى لله ذاكرا حتى أنا أذكر الله لوحدي. أيضا مثلا مسألة الجمال، وأن الله جميل ونحب الجمال، وتعريف الجمال وتلذذهم بالنظر للمردان والنساء بحجة أن الله جميل يحب الجمال وغير ذلك. ابن تيمية له تأصيلات رائعة جدا، تجويزهم للسماع والغناء وغير ذلك، وتحججهم بالخلاف وغيرها وغيرها من الأمور. ابن تيمية له تأصيلات قوية في نقد هذا الموضوع. فالمسألة ليست متعلقة بقوة في العقيدة، بل لابد بقوة في الفقه والأصول والجدل. لننظر في المسألة من البداية، لنأخذها تاريخيا منذ البداية. عندنا بداية إشكالية التصوف ظهرت في بداية الزهد بصورته المعروفة بالبصرة، ناس أهل عبادة، عبد الواحد بن زيد، عطاء السليمي، غيرهم غيرهم. ابن تيمية يقول أن هؤلاء ابتداؤهم في بعض الأحوال المنتقدة في أمر العبادة من جنس اللي حصل في الكوفة من الرأي مع جماعة أبي حنيفة وأصحابه. هؤلاء كانوا على صلاح بالجملة، لكن كان عندهم مبالغات، مثل ورد إنكار العلماء عليهم، مثل مسألة الصرع اللي بدأت أنه يغشى عليه لما يسمع القرآن. كانت تحصن بعض الصالحين أكثر منها هم. أيضا بدأت تظهر منهم قصة البعد عن المباحات بشكل مبالغ به، ويعللون بتعليلات، مثلا يقول لك والله لا أكل كذا لا أؤدي شكره. فالحسن البصري كان يقول ردا على فرقد، يقول هل تؤدي شكر الماء البارد؟ وظهر فيهم مجموعة العباد، وظهر البصرة كان فيها محل القدرية ومحل لهؤلاء. توسع الأمر تاريخيا، ظهر مجموعة من العباد من أهل الحديث الفضلاء، مثل الإمام سفيان الثوري، الفضيل بن عياض، العبادة كهاشية في أهل الحديث. وظهرت شخصيات مشهورة بالعبادة والزهد، لكن درجتها بالعلم ليست بذاك، لكنهم كانوا لا يتكلمون إلا ضمن ما يأذن به العلم، وما يأذن به العلماء، وما يشير إليه العلماء، مثل إبراهيم بن أدهم، مثل بشر الحافي. هؤلاء كانوا عيان. ظهرت الجرأة، مثل السري السقطي، ظهرت الجرأة نوعا ما من بعض الشخصيات، مثل الجنيد رحمه الله، وهو فاضل، لكن ظهر هذه بعدها بشوي، يعني طبقة أحمد وما بعده. بعدها ظهرت تصانيف كثيرة لعلماء أهل السنة من زمان، خصوصا في الوقت العباسي لما ظهرت أحوال الإباحية وكذا، ظهر الزهد لأحمد، الزهد لابن المبارك، الزهد لأبي داود، هذه كتب لو نطلع عليها، الزهد لوكيع قبلهم، الزهد لهناد بن السري، كانوا يشرحون الزهد الحقيقي، زهد الحديث المعتدل الفاضل. طيب، بعيدا عن التوسع في الخطرات والوساوس، زهد عمل، زهد كذا. طيب الحين لما يجيك واحد رسومي، شنو زهده؟ زهده هو متحسر على الدنيا هذه، اللي شايفه بيد غيره، وداش بأحوال عدمية، وحاسد خطية، هم ما فيهم الحسد هذا، فيجيك يسوي نفسه زاهد، هو خطية منقهر على الدنيا، ميت عليها موت، ما حصلها لا، هذا الزهد اللي هو زهد السلف، ما هذا العمل. هذا المؤلف ظهرت في ذلك الزمان. بدأ مثلا، ظهر كتاب السلمي، محمد حسين السلمي، طبقات الصوفية. الصوفية من هم؟ الناس الزهاد العباد كذا، منهم أناس على الطريقة القديمة، منهم ومنهم من أناس الذين جاءوا بهذه الطريقة الجديدة التي فيها سبك مجموعة من الألفاظ والعبارات والكلام في دخائل النفوس وغير ذلك. كان الأمر فيه درجة من الاستقامة، وكتب كتاب عن النسوة الصوفيات أيضا. ظهر كتاب أبو نعيم الحلية، ظهرت مجموعة من الشخصيات مثل أحمد بن أبي الحواري، له مصنفات ما جاءنا منها شيء، ابن الجنيد صاحب كتاب المحبة، محبة الله، كتاب جميل. حلية الأولياء لأبي نعيم جمع فأوعى من أخبار هؤلاء، وجمع، فمنهم من كان مستقيما، منهم من ظهر عنده إشكالية في مفهوم التوكل، مثل الداراني، منهم من ظهر عنده مشكلات كذا إلى آخره. في كثير مثل البسطامي، ذو النون المصري، تجد منهم عنهم كلام متضارب، عشان أقول لك كيف صنف إحياء علوم الدين. في كتاب كتب نبي الدنيا في الزهد، وكتب الآن خلصنا مرحلة كتب الزهد، كتب نبي الدنيا، مرحلة الكتب اللي موجودة حتى في كتب السنن، يعني مالك آخر الموطأ تخويف من النار، البخاري عمل كتاب في الرقاق في آخر الكتاب، لأنه أنت خلاص خذت الفقه، تعال صفة النار، صفة الجنة، كان العلماء يؤلفون في هذه الأمور ويعنون بها. طيب، كانوا يصنفون. فالآن انتهينا، جت مرحلة الحلية، جت مرحلة كذا، جاءت بعدها مرحلة جنح التسوق لدرجات عالية، حتى لما ظهر الحلاج حسين منصور الحلاج، وظهر بلاياه العقدية، ثم ظهرت أمور إشكالات بدأت تحكى عن الصوفية، وأن باسم التصوف بدأت تستباح بعض الأمور، حجتنا الصوفية وعندنا صفاء وقلوبنا صافية، وتنتهي أمور، مثل لما تقرأ في كتاب الجليس الناصح والمعافى النهرواني، يذكر أمرا من اختلاط الرجال في النساء ووقوع الفواحش بين الصوفية شيء لا يعقل. هو نفسه لما يحكي يذكر يقول واك ما كنت أظن أن هذا وقع، لولا أنه يعني حكي لي ومن ثقات وكذا، ولا أظن ولم أكن أظن أن هذا يعني يقع، والقاضي جابهم وعاقبهم وعمل فيهم وكذا. لما ظهر أهل الكلام وظهروا بشدتهم وكذا، جاء بعض الناس وجاءت بعض الشخصيات وبدأت تتكلم عن أهل الكلام بطريقة سلبية، وأنهم يعني قسوا قلوب الناس وأبعدوهم ونفي الرؤية ونفي المحبة. يعني هذا من أعظم الأمور، كان حامل لواء هؤلاء أبو حيان التوحيدي اللي اتهم بالزندقة، لكن هو ما أظن زنديق زنديق، لكنه كذاب ما في نقاش. أبو حيان التوحيدي، أبو حيان التوحيدي جاء ودخل في هذه السياقات بشكل قوي جدا، ونقد المتكلمين. أبو حيان التوحيدي هذا مؤثر جدا في أبي حامد الغزالي. طبعا أبو إسماعيل الأنصاري الإمام هذا دخل في هذه الأطوار من ضمن ذم لأهل الكلام، راح دعم التصوف، دعم لكن تصوف معين اللي الآن الكل يحتفي به، كتاب منازل الشاعرين. الغزالي جاء بعد هذه الأمور كلها، فالغزالي راح جمع المادة الصوفية مع المادة الفلسفية، مع أنه حتى فلاسفة اليونان كان، فجمع كل هذا مع الذي عنده، فخرج لنا في بكتابه إحياء علوم الدين. أيضا الرسالة القشيرية اللي نقدها ابن تيمية القشيري، اللي هو تصوف مع إدخال تجهم الجهمية في الموضوع، لأنه هو كان جهميا، مع أن المتقدمين ما كانوا جهمية من الصوفية، وهذا اللي ابن تيمية سجل عليه وبدأ يشتم. فالغزالي بعدها جاء ابن الجوزي ونقده، نقد في تلبيس إبليس، نقد اختصر كتابه عمل منهاج القاصدين، جاء مقدمة عمل مختصر منهاج القاصدين، جاء مجموعة من الناس ونقدوه، لأنه راح جمع كل هذه الأمور بخطراتها بوساوسها بأمورها. أيضا نسيت الحارث المحاسبي، يعني مصنف في هذا الباب، وكان أبو زرع الرازي حذر من مصنفاته وقالوا إنا نجد فيها موعظة، قال من لم تعي عوف كتاب الله فلا تعظ. بعدين لما جاء ابن تيمية، جاء ابن القيم، عملوا مراجعة شاملة لما حصل قبل الغزالي، شغل الغزالي، الشغل اللي بعد الغزالي، عملوا مراجعة شاملة. ونبه ابن تيمية أنه كثير من أهل الكلام لما يتكلم على ابن عقيل بالذات يذكرون عيوب الصوفية حقا، يذكرون لهم عيوبا صحيحة، ولكن يعني هم لا ينتبهون للعيوب، والصوفية لما ينتقدون هذا الكلام يذكرون عيوبا حقيقية، ولكن لا ينتبهون لعيوبهم هم. رأيت؟ الغزالي حاول يعمل توليفة، يعني يقول لك ما في، يعني الغزالي عاش حالة من الحيرة من الإشكالات من علم الكلام، وقال يعني انتهى النتيجة، قال علم الكلام آخرته أنك تنقض على خصومك بس، ما تجد يقين، ما قال ما في يقين إلا بطريق التصوف، لكن هو لما جمع بين التصوف والتجهم ما يجتمع، جمع بين النقيضين، فعاش حياته على هذه السفسطة. لهذا ابن تيمية ذكر كلمة في النبوات لما قال أبو حامد يشوقك فيأخذك منزلا بعد منزل ثم تنتهي إلى لا شيء. حتى الغزالي اضطر أن يثبت المحبة، تنتهي إلى لا شيء، هي هو أساس التصوف شنو؟ ربط كل شيء بالله، خلى الصوفية الآن يعبدون بشر، والتصوف لا، هو هذا أنك يعني تخلي قلبك من كل شيء سوى الله، وأنك تبدأ ترى يد الله في كل شيء. بل أن الغزالي بالمدد الفلسفي حقه مهد لابن عربي، وكان ابن تيمية يقول هذا، يقول الغزالي قيده الشرع من ابن عربي فانطلق. هذا في كلام ابن تيمية في النبوات. وأيضا ابن تيمية يعني ناقش مثل يعني أمداد فلسفية وصوفية، مثل أن الشيء العدم شيء، ونفي الصفات الأفعال الاختيارية، وتعريف العرض، وتعريف كذا، وإلى آخر هذه الأمور اللي اعتمدها ابن عربي في ترسيخ وحدة الوجود، ترسيخ وحدة الوجود، والتي كثير منها موجود أصولها في كلام أبي حامد، في كلام الغزالي. يعني القصة مالت من يلمهن، ايه اللي هي الملفوف هذا الدولمة، ابد هو لقى المكونات ابن عربي، لقى ورق العنب ولقى الأرز ولقى اللحم المفروم ولقى مش عارف إيش، فراح لمه طلعت وحدة وجود خلاص هذا. فرجع وأحيا أحوال جماعة الحلاج وغيره، لكن الصورة فلسفية والحلاج حلو، أما هذا لا وحدة وجود. وهم يعني لما ظهروا جماعة ابن عربي وجماعة كذا، يعني كان عندهم هم أنهم يدعون عموم الصوفية منهم كانوا لهذا. حتى شرحوا كتاب منازل السائرين لعفيف التلمساني، شرح ليظهر أن ابن عربي من، والآن تجد عامة الصوفية عندهم شيء من وحدة الوجود، ما في نقاش. بل حتى صوفية الشيعة العرفانيين في وحدة وجود، مثل الخميني وغيره، تأثر ابن عربي وغيرهم وهكذا. فقصة الكتابات، أول شيء لازم تتطلع على كتب السلف الأولى، حتى كتب الصوفية الأولى مثل حارث وغيره وغيره، هذا أولى لك من أنك تطلع على الإحياء عشان تفهم الأمر. وزيادة على ذلك لازم تكون عندك معرفة بالآثار وغيرها عشان تعرف الكذب من الصدق. طيب كذب على النبي سهل يعرف، لكن ترى كذب على من دونه صعب، لابد أنك تعرف ترى هذا كثير. يعني لما تقرأ في كتب الأدب، واللي كان الغزالي يعتمد كثيرا منها، لما تقرأ تجد شخصيات هي تاريخيا لها صورة، وفي كتب الأدب لها صورة ثانية يعني مختلفة تماما عن حقيقتها الموجودة في الكتب المتقدمة. هم ينقلون ولا شأن لهم يعني، فيصير في تشويه لبعض الشخصيات. فأبو حامد يبي له شغل يعني، الكتاب هذا يقرأ قراءة نقدية، وترى إلى الآن ما نقد نقدا متوسعا كاملا يعني، يفي واختصارات قوت القلوب بل وعظ المطلوب، وعظ المطلوب ايضا صح. كتاب قوت القلوب لابي طالب المكي هذا ايضا اصل من اصول ابي حامد. فكتب ابي طالب وكتب حيان وكتب الحارث وكتب ابن ابي الدنيا كتب كثيره هذا الغزالي بنى عليه. فاشكاليه اليوم كثير من طلبه العلم، خصوصا ذول الجماعه الرسوميين، انه الدنيا عنده بدات بعد ال 500 من الغزالي وانت جاي، بدات هالشكل. هم عامتهم هكذا، الدنيا عنده بدات من الغزالي، وحتى القرون الاخرى ما يدعي يشوفها بشكل جيد. يعني شويه يقمز يروح ابن تيميه وابن القيم، شويه يقمز يروح شويه مشاهير بالقرون اللي بعدهم، شويه وصل وقت فتره محمد عبده الوهاب. تصور للتاريخ فظيع يعني. فهو ما يدرك القرون الاربع الاولى اللي هي اللي اصلت كل شيء. القرون الاربع الاولى هذه اللي اصلت كل شيء، الاطلاع عليها يخليك تقيم جهود المتاخرين بدون غلو في المدح ولا غلو في القدح. يعني الآن مثلا في مادة للغزالي ما أخذها من الحارث، ما أخذها من أبو طالب، ما أخذها من كتب ابن الدنيا، ما أخذها من كتب ابن تيمية، حلل الغزالي من ما أخذها من أبو حيان، ما أخذها من كذا من. فهذول المعرفة للغزالي يجي قبل القيم يكرر كلام أولئك الأوائل، يجي يقول ابن القيم خذها من الغزالي، لا هو ما أخذها من الغزالي، هو الغزالي خذها من الناس قبل، بس أنت ما عندك فكرة، انت على رسومياتكم المعروفه. كتب مشهوره شويه مشاهير هم الدنيا كلها، بس كم واحد مشهور هم العلم كله، هي القرون كلها هي كذا. خطا مو صحيح. انت يعني خلاص انت هذه معرفتك، لا تجزم بنتائج، لا تقول ابن القيم اخذ من فلان، ما يصير. هو ممكن هو وفلان ماخذين من واحد، انت مطلع رايت، لابد ان تكون مطلع، لابد ان تكون مطلعا. خالد ما مطلع، ما عاد فاهم شيء. اي فهو هذا.
أنا واحد قال لي من لم يقرأ كتاب إحياء علوم الدين في الزهد فلم يقرأ كتابا في الزهد، هذا تصويرهم له.
شلون شكلها كتب هذه من بعينك؟ حتى المدارج طيب.